النسيان
ذكر الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع الموحدين، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع البرنامج الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، وما زلنا نتحدث سويا عن نوع من أنواع هذا الفقه يسمى فقه الممكن. وفقه الممكن هو فقه راعى بين الجانب العلمي والمعرفي، واهتم كثيرا بجانب التطبيق، وهذا ما يهمنا. القضية ليست في المعرفة النظرية، المعرفة والعلم النظري يكون حجة علينا إلى أن ننقله من عالم النظريات إلى عالم الواقع فيصير حجة لنا لا علينا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها، اللهم آمين آمين. كان لهذا هذا اللون من الفقه وهذا النوع من أنواع الفقه مصادر كائنة في القرآن وفي السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام، ثم العلماء والفقهاء، ولا سيما أهل الرصانة في الفقه الذين يملكون علما رصينا فيه، كان جل انشغالهم بقضايا التطبيق، وكانوا يقولون كالإمام القرافي رحمه الله في كتابه الرائع الفروق، وهو من هو، كان يقول بأن تطبيق الحكم يحتاج إلى مراعاة واقع الناس. هذا الواقع متغير ومتنوع ومتجدد بحسب الأعراف والأعداد والعادات، حتى بحسب اللغة. وقال إن الجمود على التقليد جهل بالدين وضلال، جهل وضلال، لأن الإنسان الذي يريد أن يلبس الواقع جلباب الماضي هذا إنسان بعيد عن التشريع الإسلامي، حتى بعيد عن روح الوحي القرآني. القرآن الكريم تحدث أيها الكرام عن رسالات سابقة، شرائع سابقة على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن تحدث أن كل شريعة نزلت راعت ظروف زمانها ومكانها. أول تشريع نزل على الأرض يسمى بالتشريع الأسري، سيدنا آدم كان له تشريع، كانت له صلاة وله صيام، وكانت هناك قضايا تشريعية في الأحوال الشخصية، قضايا الزواج، له تشريع خاص يسمونه بالتشريع الأسري، لأنها كانت أسرة آدم، تشريع سيدنا آدم، الأسرة الآدمية. ثم تحول الأمر إلى تشريع يتعلق بالقوم، القبيلة الكبيرة والقوم المتعدد الأسر. ثم تحول التشريع إلى تشريع خاص بقوم مخصوصين كتشريع بني إسرائيل. ثم نضج هذا العقل الإنساني إلى أن ختمت النبوات والرسالات بهذه الشريعة الخاتمة التي جمعت بين أمرين، بين الرسالة التي تسمى بعالمية الوحي وعالمية المرسل إليهم. فالوحي جامع لكل ما ورد في الشرائع السابقة من عقائد وأخلاق، لكن خفف الإسرة وفك الأغلال وخفف على الناس لجموع الناس قاطبة، فهي رسالة جامعة وفي نفس الوقت رسالة للمرسل إليهم أي للعالمين، ولم تخص قوما دون قوم، وإنما شملت الإنسان كل الإنسان مهما تنوعت معتقداته ومهما تغير زمانه ومكانه. فهذه شريعة خاتمة راعت ظروف الزمان والمكان. لذلك الزمان تغير وتنوع. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن الكريم يدون في صحف وكائن في الصدور والقلوب. في عهد سيدنا أبو بكر بدأ يراعي ظروف الناس فجمع القرآن كله في كتاب واحد، وفي عهد سيدنا عثمان جمعه على خط واحد حتى يقال الرسم العثماني، جمعه على لغة واحدة ورسم واحد. ثم بعد ذلك أتى سيدنا عمر واجتهد وأقام الدواوين وراعى ظروف الناس والحكم واحد، لكن تطبيق الحكم تنوع. حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك أمرين عظيمين: أمر يتعلق بخطاب الوحي التشريعي، وكان فيه تنجيم في النزول كما تعلمون، راعى ظروف العهد المكي وراعى ظروف العهد المدني، وكان القرآن ينزل منجما وينزل بحسب الأحداث وله أسباب وله وقائع كان من ورائها نزول آيات وصور. كذلك في التطبيق راعى ظروف الناس، خفف التشريع عن أهل مكة، اهتم بقضية العقيدة وتثبيتها وتصحيحها، واهتم القرآن بتحرير العقل وإبعاد كل شيء يعطل هذا العقل، سواء كان من جهل أو إكراه أو شرب خمر. فنزلت الآيات القرآنية في مكة تشير إلى أن الخمر وسيلة من وسائل التكسب والتربح في مكة، لكنها لم تحرمها. ثم تدرجت الآيات في العهد المدني، وبدأت الآيات القرآنية تعمل رويدا رويدا على إخراج الإنسان من إلف العادة، لأن الناس كانوا يألفون الخمر، فتدرجت معهم حتى نزل الحكم النهائي بالمنع، الحكم النهائي المتدرج بمنعها. إذن كان هذا يسمى خطاب تشريعي متدرج. لكن البلاغ التطبيقي كان أعظم، كان أعظم. راعى ظروف الناس في مكة فحرص على تعليمهم العقيدة وتثبيت العقيدة في نفوسهم، وكانت التكاليف قليلة، التكاليف الأدائية من الإنسان قليلة في مكة. لكن في المدينة بدأت التكاليف تنزل رويدا رويدا مراعية حال هذا الإنسان. الشاهد مما أقول أيها الكرام أن علماءنا الكرام جمعوا بين رسالة الخطاب البلاغي حفظا سواء كان للقرآن، وجمعوا الخطاب التشريعي الكائن في السنة حفظا وتدقيقا وحماية وصيانة، وكان هناك ما يسمى بعلم الحديث وعلم تصحيح الحديث والزود عنه وإبعاد كل قول فيه ضعف وفيه تشويه لصورة المعتقد أو لصورة الشريعة والتكاليف. لكنهم كانوا يهتمون غالبا بقضايا التطبيق، وفقه التطبيق هو فقه اجتماعي من الدرجة الأولى، وأي مجتمع لا يصير على وتيرة واحدة. وقال العلماء إن تغيرات المجتمعات هو سبيل لنمو الفقه، الفقه ينمو ويزدهر في أمور في المجتمعات المتجددة والمتغيرة، فكل قضية تحدث تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى اجتهاد علماء. كانوا قديما في قضية البيع والشراء كان البيع والشراء خذ وهات، يعطي الثمن ويعطيه السلعة في الأسواق البدائية. ثم أصبحت هناك أسواق أكبر، ثم في حياتنا هناك أسواق على وسيلة الإنترنت، هناك بيع وشراء على هذه الوسيلة. تحتاج البيع الإلكتروني يحتاج إلى اجتهاد. هناك وسائل حديثة في قضايا الطب، في قضايا الزراعة، في قضايا الصناعة، تحتاج إلى اجتهاد حادث. إنما أن يظل الناس في جلباب الماضي فقط، هذا جرم كبير في حق الشريعة وفي حق الفقه الإسلامي. وإنما نحن نستمسك بالماضي في أصوله، في ثوابته. لذلك العلماء عندما تحدثوا عن قضيتين في فقه الممكن قالوا لابد من فهم النص وفهم الواقع حتى نطبق فيه ما استنبطناه من النص. ثانيا قالوا إذا أردنا أن نفهم النص، النص هنا هو الدليل الذي يعطينا حكما لا تأويل فيه، بيانه واضح، هذا النص يفهم بصورة صحيحة ومنضبطة إذا وضعناه على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى وهي قاعدة التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فالتسليم بما قاله الله وبما قاله رسول الله، هذه القاعدة تعبر عن المنهج الإيماني في التعامل مع النصوص. نحن نؤمن بوحي الله في القرآن وبالوحي المباشر أي القرآن، وبغير المباشر أي السنة الصحيحة. هذه قضية تسمى قضية التسليم. القاعدة الثانية هي قاعدة الاستنباط، فالفهم للنص يقوم أولا على التسليم، ثم يقوم على منهج منضبط يسمى المنهج العلمي في تفسير النصوص حتى يحسن المجتهد استنباط الحكم منها. لذلك لابد من بيان قاعدة التسليم، إيماننا بهذا المنهج، ثم قاعدة أخرى وهي قاعدة الاستنباط. فهم النص بهذا المعنى ورد على لسان الصحابة الكرام. أخذ منهم ما قاله أبو جحيفة رضي الله عنه عندما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ يعني هل هناك وحي آخر غير القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في هذا القرآن، هذا هو الذي نملكه، وما في هذه إلا فهما يعطى رجل في كتابه. يعني هذا القرآن عندنا إلا هناك فهم. الفهم هنا أي فهم النص وما في الصحيفة إلى آخر الحديث. وابن عباس رضي الله عنهما جعل فهم النص القرآني يقوم على أربعة أوجه. قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه: تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. كقضايا المتشابهات نؤمن بها والله تعالى يعلم تأويلها في زماننا، ولكن قد يوجد عالم في زمن ما يرزقه الله علما وآلة اجتهاد يقول، لكن الأصل أن نؤمن بالمتشابه الذي هو في إطار بعد عقولنا عن إدراكه. لذلك الآية قالت: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك في إطار هذا نقول العلماء يبنون فهمهم للنصوص على التسليم وعلى منهج الاستنباط، والعلماء ليسوا سواء في فهم النص، فهناك مجتهد يصل بفهمه إلى الإصابة فله أجران، وهناك مجتهد لا يصل إلى الإصابة فله أجر، يكفيه أنه اجتهد. ولذلك قالوا الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله متفاوتة، وتفاوتهم لا يحصيه إلا الله. ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص الله سبحانه وتعالى سليمان بفهم حكمه في الحرف، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، علما وفي نفس الوقت حكم. لكن سليمان وهو الابن أدرك أصاب الهدف، والله لم يعب على داود وإنما أثنى عليهما معا عليهما الصلاة والسلام. ولذلك قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال له الفهم الفهم فيما أدلي إليك. لذلك أنا أقول قضيتنا في التغيير أساسها الفهم، لأن الفهم الصائب هو الذي يجدد وعينا، هو الذي يجدد وعينا بقرآننا بسنة رسولنا، هو الذي يجدد هذا الوعي فنفقه الشرع ونفهم الشرع ونفقه العصر. فيقال له الفهم الفهم فيما أدلي إليك. وقال علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان أبو بكر أعلمنا برسول الله، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. إذن الناس العلماء حتى الصحابة كان بينهم تفاوت في الفهم، لكن الذي يجمع العلماء هو القواعد، القواعد ثابتة، وهي التي تجمع الكل وتعطي الكل منهجا للاستنباط. لذلك قالوا كل دليل شرعي يتركب من مقدمتين، حتى نصل إلى الممكن في التطبيق. أي دليل شرعي يتركب من مقدمتين؟ المقدمة الأولى نظرية، وهي ما يتعلق بتحقيق مناط الحكم الشرعي. في مصطلح في علم الفقه وأصوله مصطلح يسمى تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. تحقيق المناط يتعلق بالتطبيق. الإمام أبو حنيفة كان له موقف رائع مع تلميذه أبو يوسف. أبو يوسف استعجل الأمر واتخذ لنفسه مجلسا يعلم الناس فيه، وفي ذاك الوقت لم يجزه أبو حنيفة. فعلم أبو حنيفة في الأمر، أخبره واحد من تلاميذه بأن تلميذه أبا يوسف التلميذ النجيب استعجل وجلس يلقي العلم، فقال له اذهب إليه واسأله عن أمر، إن قال عنه بأنه واجب فهو مخطئ، وإن قال هو ممنوع فهو مخطئ، وإن قال مباح فهو مخطئ، وإن قال مكروه فهو مخطئ. فذهب الرجل وسأل أبو يوسف، قال هناك أمر إن قلت عنه بأنه واجب تبقى غلطان، إذا قلت بأنه ممنوع أي محرم تبقى غلطان، إذا قلت بأنه جائز تكون مخطئا، ما هو؟ فتوقف أبو يوسف وبدأ يبحث، قال له أمهلني للغد. أتى الغد، أمهلني لما بعده. مرت أيام ولم يستطع الإجابة، فذهب إلى شيخه يسأله، قال له تريد الإجابة؟ قال بلى. قال اجلس. ما هذا؟ هذا أمر يتعلق بالتطبيق، فقد يكون تطبيق الحكم على سن من الناس واجب بحسب حاله، وقد يكون على صاد من الناس غير واجب، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. فهناك قضايا أصلية وهناك قضايا عرضية. القضايا الأصلية ثابتة، حكم الزواج مباح، حكمه الأصلي، لكن هناك أحكام تبعية قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا. ما هذا؟ الفعل واحد لكن حكمه، الحكم فيه متنوع. ما هذا التنوع؟ هو حال المكلف، فقد يكون واجبا على من خاف على نفسه الوقوع في الجريمة النكراء، خاف على نفسه الوقوع في الجريمة، فعليه فيجب عليه أن يتزوج إن كان مالكا للمال، وقد يكون مباحا لمن لا يخشى على نفسه، وقد يكون حراما لمن لم يستطع القيام بواجباته الزوجية مالا ورعاية، سيظلم بنات الناس، في هذه الحالة عليه أن يصوم ويحرم عليه الزواج لأنه سيضر. بل أحيانا يتزوج أحدهم ويريد الإضرار بها ويعقد العقد صحيح، لكن في ميزان الدين حرام، لأن نيته أن يضر بزوجته. هذا هو المقصود. الفعل واحد لكن أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون حرام وأحيانا يكون مباح وأن يكون مستحب. لماذا؟ ما الذي جعل العلماء يقولون هذا؟ بحسب حال المكلف، وهو ما يتعلق أيها الكرام بقضية تحقيق مناط الحكم، أي تحققت العلة في المكلف فقام الفقيه والمفتي بتنزيل الحكم عليه بحسب حاله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، آمين آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشريعة لزموا به.